الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني إن أدعياء حقوق الإنسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة، مشيرا إلى الاعتداء وقمع الطلاب الأمريكيين بجريمة الدفاع عن مظلومية أهل غزة. وأكد إبراهيم رئيسي أن جرائم الكيان الصهيوني في غزة اليوم فضحت الوجه الحقيقي للغربيين والأمريكيين، واعتبر رئيسي تنفيذ عملية الوعد الصادق رسالة لجميع محبي الحرية وللعداء أيضا، موضحا أن أساس الجمهورية الإسلامية هو المقاومة والوقوف في وجه جميع الأعداء. استشهد 8 فلسطينيين إثر غارة جوية للاحتلال الصهيوني استهدفت حي تل الهوى غرب مدينة غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت تعرض حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع إلى قصف مدفعي للاحتلال. يأتي ذلك فيما يواصل طيران الكيان الحربي شن غارته على منازل وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع مع تسجيل العشرات من الشهداء والجرحى. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,300 مع تجاوز تعداد المصابين حاجز 77,200 منذ بدء العدوان على القطاع. دكت كتائب القسام بقذائف العون موقعا مستحدثا للجيش الصهيوني يستخدم للمراقبة والتجسس في جحر الديك وسط قطاع غزة، كما قصفت سرايا القدس تجمعا للاحتلال في محور نتسريم جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف العون من العيار الثقيل ملحقة بهم خسائر فادحة. في سياق متصل استهدفت كتائب شهداء الأقصى وحدات جيش الكيان وآلياته في نتسريم وخان يونس وسط وجنوب القطاع، فيما وجهت كتائب المجاهدين ضربة إلى مقر قيادة بواسطة رشقة صاروخية في مستوطنة ريعيم. تعرضت قافلة عسكرية لجيش الاحتلال إلى كمين محكم نصبته المقاومة الإسلامية في لبنان بتلال كفر الشوبة المحتلة ألحق بالصهاينة خسائر فادحة. وأكدت المقاومة اللبنانية استهداف رتل الاحتلال بالصواريخ الموجهة والمدفعية فور وصوله للنقطة المحددة قرب موقع رويسات العلم، مشيرة إلى تدمير آليتين للاحتلال خلال العملية. هذا واعترف الإعلام بمقتل جندي صهيوني خلال الهجوم، مضيفا أن العملية وصفت بالمعقدة لبقاء قواتهم تحت النيران لساعات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى صريا استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وإطلاق صواريخ بالستية ومجنحة نحو أهداف في أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. وقال صريا في بيان إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة نصرة للشعب الفلسطيني، موضحا أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. توسعت حملة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تنديدا بالحرب على غزة والتي يعتقل فيها مئات المحتجين، فمن لوس أنجلوس إلى نيويورك وواشنطن مرورا بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلانتا تتساعد هذه الحملة الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث شملت الاعتصامات والمظاهرات جامعات مرموقة عالميا مثل هارفارد وكولومبيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم، أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: دور الأديان في تعليم وهدي الإنسان. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. مسيرة الحياة، استشيء بالسائر في طريق، طريق قد يكون في صحراء مثلا، وهذا اللي يمشي بصحراء يدور له على ظل يستظل به، يدور له واحة يفيء إليها يرتاح إليها. الحقيقة مسيرة الإنسانية تحتاج إلى واحة، إلى محطات للاستجمام. سير الأنبياء واحات، سير الأنبياء الحقيقة واحات، يعني أن الإنسان إذا مر بها المسيرة الإنسانية صار طريقة على سيرة من سير الأنبياء يستجم بها نفسيا، يرتاح إلى نفسيا في الواقع، لأن حياة الأنبياء حياة مليئة بالعطاء، مليئة بالثمر، مليئة بما ينعش الروح. ولهذا القرآن الكريم من جملة ما اعتمد اعتمدها القصص، وخصوصا قصص الأنبياء، يعني يمر بذكر الأنبياء ويحاول أن ينقلنا في نقلة، يعني حاول بنا أن نسافر فكريا إلى سيرهم لنقتبس، لنلتمس منها العطاء، لنفيق إليها، لنرتاح إليها. طيب خلي نلاحظ هذه الآية الكريمة: واذكر في الكتاب إدريس. طبعا الآية اللي تأمر النبي صلى الله عليه وآله، وقطعا هو المخاطب باعتبار عنوان الأمة، وإلا ما يجي يقول له أنت تحتاج إلى سيرة إدريس، لأنه هو سيد الأنبياء، فلا بد أن يكون هو عنوان الخطاب والمقصود به الأمة، يعني جاي يطلب من الأمة أن تمر بذكرى إدريس عليه السلام. لما في ذكراه من عبار، لما في ذكراه من عبار كباقي الأنبياء. ثم بينت قالت السبب اللي دفعنا لذلك لأنه كان صديقا نبيا. خلي نمر أولا على المقطع الأول بعدين نرجع إلى ما وصفته به الآية. أولا إدريس هو جد نوح، زين، وإنما سمي بإدريس، يعني الاسم مو جامد، مشتق من الدراسة. يقولون إنما سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب. من هنا نفهم أن الكتابة والقراءة، نعم، كانت أقدم من عهد نوح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم. وإن كان يعني إحنا عندنا اللي نسميه تاريخ الكتاب، وأكو عندنا اللي نسميه تاريخ التراث. تاريخ التراث يعني الحفريات، الحفريات أكو بيها دلائل تثبت أن الكتابة من عهد شحيق، لكن أن تكون الكتابة قبل نوح عليه السلام، نعم، يبدو كما ينصون المفسرين، لأن صاحب مجمع البيان يقول كانت معجزة إدريس عليه السلام معجزة النجوم والحساب والفلك، معجزة العلم بهذه العلوم الثلاثة، وهي مرتبط بعضها ببعض. طيب إذن معناه الكتابة وجدت من عهد سحيق، وجدت من عهد قديم، وكذلك العلوم أيضا، وهذا يكاد يكون شيء طبيعي لأن هذا العلم يولد بولادة الفكر الإنساني. غاية ما في الأمر أن علم يأخذ صورة بدائية، لأن طفولة البشريات، تاريخ البشر بي طفولة وبي شباب وبي كهولة وبي شيخوخة حتما، يعني كل أفراد. فقط عن تاريخ العلم إذن أسبق مما نتصور، تاريخ العلم أسبق مما نتصور، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه كائنا يختزن التجربة ثم يعيدها. هي هاي فرقة، الإنسان يختزنها للتجربة ثم يعيدها، هو هذا معنى العلم، هو هذا معنى الذاكرة، أن الإنسان إلى تاريخ، يعني إلى حضارة، إلى ماضي وإلى حاضر، بعكس باقي الكائنات الحية. باقي الكائنات الحية ما إلى تاريخ، اللي يتميز الإنسان، الإنسان إلى حضارة. فنستفيد من الآية أول عبرة وعبرة، كأن القرآن الكريم يريد يحط إيدنا على حقيقة بأن الأمم التي سبقتكم عندها علوم، وكان أكو بها دفع، يعني يريد أن يدفع المسلمين إلى سلوك طريق العلم، لأن الحقيقة الأمة اللي ما بيها علم ما بيها حياة. والعلم في واقع الأمر يرفع من الإنسان دنيا وآخرة. أنا أتخطر حادثة رواها المؤرخين، صارت في مجلس المأمون. المأمون كان قاعد حدث بحديث، ذكر حديث، قال حدثني فلان عن فلان عن هشام عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت له شدادا من عود. نظر ابن شميل الأديب المعروف، كان قاعد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت شدادا بالكسر. المأمون شار راسه إلى، قال لا أتلحنني، يعني ترميني بأني أنا ألحن، أخطأ، قال لا لا ألحنك، وإنما أنت رويت عن هشام، عن هشام، وهشام كان لحانا، وأنت انقلت حرفيا الرواية عنه. قال شنو الفرق بين شداد وسداد؟ قال الشداد بالفتح القصد والاعتدال، والشداد البلغة يتبلغ بها الإنسان. قال له هل من دليل على ذلك؟ قال بلى، الشاعر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وشداد تغري. قال عجيب هكذا؟ قال بلى. قال قبح الله من لا أدب له، أمر لعلها القسم بمئة ألف. استلم مئة ألف على الحرب. مفروض أن أي بعد من أبعاد الفكر أو من أبعاد العلم الواقع هم بعطاء دنيوي وبعطاء أخروي، لأن النفس اللي بها علم تخرج مشرقة مو مظلمة. النفس كأنه باستعداد لأن تضيع، وما تضيع حتى تتفاعل مع العلم. إذا تفاعلت مع العلم أضاءت، كانت نفس مشرقة. ففي واقع الأمر العلم نور، العلم نور من الأنوار. كأن القرآن الكريم يريد يحملنا على سلوك طريق من كان قبلنا، يريد يقول أن الأمم اللي قبلكم كان لها تاريخ علمي، وأنتم إذا ما تعجمتون التاريخ العلمي سوف تتأخرون. وفعلا هذا اللي حادث اللي تشوفه، يعني مع الأسف لما تشوف التاريخ العلمي للمسلمين في سنهم الأولى تاريخ هواية ضخم بعطاء، بعد ذلك جمل، ماتوا المسلمين، يعني ظلوا يتشرون آثار من كان قبلهم. والكارثة الثانية أن الفكرة اللي نشأت عند بعض الناس اللي يتصور أن العلم هو عبارة عن معلومات دينية فقط، يعني قد تسمع لك واحد يقول العلم علمان، نعم، علم الأديان وعلم الأبدان، يعني علم الطب وعلم الفقه الأخرى. ليش يعني العلوم الأخرى شنو ما لها؟ منين هالحصر؟ منين جاي هذا؟ يعني العلوم الأخرى ما لها قيمة الآن؟ باقي العلوم هاي تدحضها النظرية اللي نصون عليها المفسرين أن إدريس عليه السلام كانت معجزة الحساب والفلك، نعم، والنجم، معرفة النجوم هاي معجزته كما ينص عليها صاحب مجمع البيان. معناه العلم إذن مو محصور علم أديان وعلم أبدان، يعني ما أدري علم الاجتماع مو زين مثلا، علم النفس مو زين، علم الميكانيكا مو زين مثلا، أفرض علم وهكذا العلوم الأخرى في كل أبعاد المعرفة. بالعكس أبدا، أتأمل الحديث أكو به إطلاق: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إطلاق، ما بي تخصص علم. أي علم يراعى في طلبه وجه الله ويوضع لخدمة الناس هو الواقع طريق مقرب إلى الله تبارك وتعالى، طريق مقرب إلى الله، أي بعد من أبعاد المعرفة. طيب هاي مية عبر، يعني ولذلك القرآن يأمرنا أن ندرس تاريخ إدريس عليه السلام. هاي وحدة. اثنين، المؤرخين يقولون أن إدريس أول من خاط الثياب، كان عنده مهنة يشتغل. زين، أكو نقطة ألفت نظرك إليها، يعني أنت مو صدفة أن تمر بتاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء يعملون. مستحيل أكو نبي معامل، كلهم يعملون. ما أكو تاريخ نبي أي نبي تتصور عامل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جعل رزقي تحت سيفي ورمحي. أنا عامل في حقل الجهاد، ما عندي وقت أصرفه إلا في تنظيم كتائب المسلمين والقتال معهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الدرع والسيف والسلاح ينزل للقتال، أصحابه يمنعوه ما يخلوا يعني حرصا عليه، وإلا نزل أكثر من مرة للمعركة وقاتل وكسرت رباعيته ووصلت الحجارة ودماء شالت. فعلا كان يشتري السلاح وينزل إلى القتال، ويعني المسألة ما كان يخليها قائمة على دعاء يا ربي مثلا موت يا عدوي، لا حتما ميت يأخذ سيفة ورمحة وينزل يقاتل مثل باقي الناس. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل من عمل، اشتغل بالتجارة، اشتغل بالرعي، رسول الله بالرعي اشتغل، نعم، وبالتجارة اشتغل، واشتغل بمهن متعددة. بالأخير لما استوعب وقت العمل، استوعب وقت تنظيم أصحابه والقتال وسحات الجهاد، بعد ما عنده مجال يعمل. إذن إدريس عليه السلام كان يخيط الثياب، ينسجها أم ينسجها وهم يخيطها. يعني إحنا عندنا المشكلة ما أعرف منين هالأعراض تجينا، يعني واحد يحوت هذا عيب، هذا عار عنده. عندنا في بعض الولايات بالعراق ما يزوجوا إذا حيت أبدا، ما يزوجوا أصلا، امرأة ما يقوم. ليش؟ ندري كان يشتغل نساج ما أدري. فضل الآن الأمم كلها تشتغل بمغازل النسيج، يعني شنو هاي كلها عار، بس إحنا عندنا خمس معجان دول عباقرة، يعني ما في قدرة ما له طعم. الواقع أن الكسب والمهنة في واقع الأمر أي مهنة، يعني عرق الإنسان هذا من أجل رغيفه إذا اشتغلوا عمل مقرب إلى الله. الكاسب حبيب الله في حق العلمي، في حق الاجتماعي، في حق الأخلاقي، في حق في أي حق من الحقول يشتغل يعمل عمل، جانب علمي، جانب أخلاقي، جانب اجتماعي، يأكل من عمل. ففي واقع الأمر القرآن الكريم يريد يضع لنا أمثولة، أمثولة صالحة، يقول الأنبياء هذا طريقهم والشكل فبهداهم اقتدح، أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أن نسير على هديه. هاي اثنين. فالآية تقول أن إدريس عليه السلام كان ينسج الملابس ويخيطها ويلبسها. شيء ثالث، أن القرآن الكريم أو الرواية لما تقول أن إدريس عليه السلام كان معجزة شنو؟ معرفة النجوم. طبعا الله ما يعطينا بمعجزة مال دجل، النجوم مو مال هدول مال حط الصرلاب يعني وحساب مال حكي مال دول الدجالين المشعوذين، لا لا، معرفة النجوم يعني آثارها، آثار الكواكب، أبعاد الكواكب، يعني مثلا احنا نعرف الان قانون الجاذبيه يمكن في 1666 ميلادي يعزى الى مكتشفه من زين الواقع لا تاريخ لما نرجع الى تاريخنا الى تفسيرنا شوف لا لما نعرف نبي معجزه معرفه اثار الكواكب ومن اثار الكواكب نظام الجاذبيه القانون قانون الجاذبيه القانون اللي قد يعزى الى نيوتن مثلا في حين احنا لا عندنا بتاريخنا وتفسيرنا ان بعض الانبياء معجزته هذا طبعا يعني كان علم قائم يعني اثار الكواكب من ناحيه المد والجزر اثار الكواكب من ناحيه المجموعات الكوكبيه وارتباط بعضها بالبعض الاخر ابعادها فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم مثلا اثار الكواكب من ناحيه تاثيرها على كوكبنا الارضي شنو على العموم اثار كثيره في علم التنجيم في علم الهيئه في علم الفلك فاذا الله عز وجل ما يمكن ان يطي الى نبي معجزه غير منتجه لازم يطي معجزه منتجه ومفخره ويعجز البشر عن نظيرها عن نظير الله والا ما تصير معجزه يعني من بعد هذا خلينا نرجع الآية تقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني وضعت مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة نبي مرتبة الصدق وضعتها قبل مرتبة النبوة كان صديق يعني صادق صادق في قوله صادق في تصرفه صادق في عمله وطبعا هذا الصدق في عند الإنسان بإيحاء بإيحاء يعني الناس تقدر الصادق الصادق في واقع الأمر يقدر تقدير لا حدود له لأن الصدق مزية عظيمة يقولون واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا مبتلي بالمعاصي وجاية أريد تعلمني فرسية حتى على الأقل أخلص من المعاصي قال له أنا أريد منك شيء واحد قال له ما هو قال له تطيني عاهدني أن لا تكذب روح شوي لي فيك قال له بس هذا قال له بلا قال له وعاهدك يا رسول الله طلع لي برا فكر أنا إذا سويت شيء فلاني وبكرة سألني يا رسول الله قال لي أنت مسوي شيء أقول له لا كذب وأنا عاهدت النبي بدأ يستعرض الذنوب أيضا بيقول إذا أسوي النبي راح يسألني عنه إذا سألني عنه ما أقدر أكذب ارتدع عن كافة الذنوب نعم وبعد أكو صدق مو بعد أكو صدق مع النفس أيضا وصدق مع الله الصدق مع النفس يربي الثقة بالنفس يعني أنت إذا تعرف نفسك مستقيم تصدق مع نفسك تشعر بقيمة إليك في حد ذاتك أكد لك هذا العاصي يصير محتقر مهين حتى هو ما يحترم روحه هو ما يحترم روحه لأنه لو كان عنده صدق مع نفسه لابتعد عن المعصية عما لا يرضي الله عما يسخط الله زين فواقع الأمر الصدق مع النفس أيضا إلى قيمته يربي في النفس الشعور بالاعتدال بالكرامة والصدق مع الناس أيضا الصدق مع الناس في واقع الأمر يخلي الإنسان في نظر الناس محترم مو الأبيض يقول عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد واطلب رضا الله فأغبى الورى من أسقط الله وأرضى العبيد أذكر معاوية ألح على الأحنف ابن قيس قال أصعد امدح يزيد شوية لأن أنا أرجع أسوي ولي عهد وأنت كلمتك إلها وزنها لو تصعد فدح شاكين ثلاثة تحسن في أعين الناس قال له لا أفعل قال له ليش قال له إن صدقتك إذا حكيت صدق أغضبتك وإن كذبت أغضبت الله وغضب الله لا يطاق لأن وراء نار وغضبك لا يطاق أيضا وراء شيء خليني مرتاح أنا ما لك صدق ها خليني بعيد عدلك ليش أصعد أقول شو أقول عنه أقول عنه رجل شتيل يشرب الخمرة لعوب بعيد عن الاستقامة بعيد عن يعني شاك أطي على القاب طبعا ما تضغل أصعد أقول لا صائم مصلي نعم أسقط الله والغريب أن تاريخنا كذوب تاريخ كذوب تاريخ عجيب غريب يعني. نتأمل أي تاريخ؟ التاريخ اللي يمر بالمتوكل، ها؟ فيعبر عنا محيي السنة ومميت البدعة. الأدب اللي يمر بالمتوكل ويقول له حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يجهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر، إلى أن يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكبر. وبعد أيام هذا اللي يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، هو يشوف مصرعة طبعوا عليه الأتراك قتله لحمة وقع بأواني الخمرة، هو وزير الفتح من غاقان كان يشرب نصف الليل يلح بالخمرة ووقع لحمه بكؤوس الخمر، وقف هو هذا يكفيه. هكذا فلتكن منايا الكرام بين نار ومثمر ومدان، بين كأسين أرضياه جميعا كأس لذاته وكأس الحنان. اتأمل المفارقات العجيبة، الكذوب الكذب، الكذب الواقع يعني فرد جناية على الأجيال. واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسأله، هذا كان أعرابي على فطرة صادق ما يعرف الكذب. علماء الاجتماع يقولون البداوة الصرفة نعم تخلي الإنسان على نقاء الفطري، إنما خربط إلى طب شوي إلى مجتمع معقد، إلى طب إلى مدينة ومجتمع معقد، هذا المجتمع المعقد هو اللي لخبطه. لاحظ القرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أحسن تقويم الله يعطينا يا صفحة بيضاء نظيفة ذهنية نظيفة كل شيء ما بيها، يطلع الطفل خالي بريء ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف ولا يعرف التزوير ولا يعرف الغلط. هو يصير عندنا بيوتنا ونبدأ احنا نغلغل عند البلاء الى ان نحول الى جيفة. نعم هذا البلاء، تملي في احسن تقويم ثم رددناه اسفل، اعطيناكم اياه صفحة بيضاء ورجعنا رجعنا ملوث، طلع منها الحياة مملوء مشاكل. في واقع الامر هكذا هكذا يعني. هذا رجل اعرابي عايش في الصحراء وعلى نقائه وعلى فطر، فطلب الى النبي سلم عليه ثم قال له بلغني انك تدعو الى السماء وتقول انك نبي، انا اقسم عليك انت صادق فيما تقول؟ قال له بلى انا صادق فيما اقول والله ما كذبت. قال خلاص امنت بك واسلم، لان هذا الرجل يرى ان الانسان الاصل به الصدق، الأصل بأن على فطرته النظيفة، يعني الأصل أن يحترم الآدمي أن يصدق إلا أن يثبت العكس. إحنا بالعكس نجعلنا خصوص في مجتمعاتنا، الأصل به كاذب إلا أن يثبت العكس إلا أن يثبت الصدق. الطبيعة يعني الغرض، بينما الله عز وجل خلق الإنسان على فطرة نظيفة على فطرة طاهرة، فهذا يقول لي شيء للنبي يقول لي أنا تصدقني؟ قال النبي بلى أنا أصدقك. فموضع الشاهد الآية الكريمة تعطي هالمرتبة، مرتبة الصدق إلى إدريس عليه السلام، تعطي مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة، إنه كان صديقا نبيا. طبعا يعني النبوة إذا ما يسبقها الخلق الكريم ما ممكن تأخذ أثرها من الناس، ولذلك إحنا عندنا نقول ما يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون عاصي حتى قبل البعثة، يعني يكون معصوم قبل البعثة، يعني معصوم بهذا المعنى يعني ممتنع عن العصيان. ليش؟ لأنه إذا ارتكب المعصية ما يعني ما تكون لمنزلة بالنفوس. يعني واحد يقول لك بالأمس كنت تشرب الخمرة الآن تجي تنهى عن الخمرة، يعني شلون يعني مشينا احنا ماضيك مثلا انت بالأمس تصنع كذا، نبه لي. ولذلك دولة أنا أستغرب دولة اللي يجوزون على النبي أن يكون مشرك قبل البعثة، إذا كان مشرك قبل البعثة شلون يصير له مكان بالناس؟ إذا كان يمارس المعاصي قبل البعثة شلون قبل النفوس من بعد ذلك؟ طبعا ما قبل النفوس، فلازم أن يكون متحلي بالفضائل. ولهذا يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله العربي سموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، لكن لما بعث سموه الساحر الكذاب. اصطدم بمصالحهم، لما اصطدم بمصالحهم خلاص تغيرت النظرة إليه. وإنت ما طول ماشي وياه ويوفق مصلحته، طيب أنت طيب، لكن شوية خالفة لا خلاص وقعت السماء على الأرض. فموضع الشاهد أن النبي تحلى بمراتب الخلق قبل النبوة، بل بالعكس أكثر من هذا، هي مراتب الخلق هي مؤهل لإفاضة النبوة عليه. يعني مو اعتبار الله عز وجل يختار واحد، إنما يختاره لأن أكو عنده مؤهلات. إذا هو يفيض عليه المؤهلات وهو ما عنده مؤهلات ما بيها فضيلة. يعني أنا إذا يجي لي الآن إلى حجر وأفيض عليه مؤهلات نعم يصير، أما إذا هو ما عنده مؤهلات شنو الميز بينه وبين الحجر؟ ما تفرق. إذن لازم أن يكون عنده مؤهلات، عنده معروف قبل أن يقام عليه، لازم أن يكون متحلي بالأخلاق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كان متسما متصفا بأروع الصفات قبل أن تهبط عليه النبوة. يعني شو نقول إحنا؟ النبوة كاشفة مو مؤششة. شو نبالي؟ النبوة كاشفة عما عنده من خلال كريمة مو مؤششة. يعني النبوة مو هي اللي خلقت له الصدق، لا لا، ولا هي اللي خلقت له الاستقامة، هي كشفت عن استقامته وعن صدقه. ولذلك الله اختاره، لأن عنده هالمجموعة من المزايا. الله عز وجل اختاره لهذه المجموعة من المزايا. مش يقول له حشان، يقول له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الواقع يعني كان مبرأ من كل عيب قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي إذا سلط أضواء على الكنز، سلط أضواء على الكنز، وإلا مو خلق لميزاته، لا. هو أساسا الله عز وجل يرزق الإنسان الاستعداد. الإنسان إذا استثمر استعداده يعني هو عانى، سعد الإنسان معاناة للسمو، يقوم يشمل، يعود نفسه على الفضيلة، يعود نفسه على الخلق، يعود نفسه على الاستقامة. والنفس كالطفل، إن تهمل شب على حب الرضاع، وإن تفطم ينفطم. الواقع شلون تربيها للنفس؟ تتربى. الآية تقول إنه كان صديقا نبيا، ثم تقول ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكان علي شنو يعني؟ يعني أعطيناه رتبة كريمة شامية. شو تتصور؟ ترى ما أكو رتبة أكبر من رتبة العلم. يعني علو القدر يجي بالعلم أكثر مما يأتي بأي شيء آخر. نبأ. يعني تفضل حتى السلطان بما يملكه الإنسان من سلطان وقوة ونفوذ، الحاكم ما يأخذ أثر كما يأخذ العلم، لأن العلم تنقاد له النفوس، والحكم والسلطة تنقاد لها الأبدان، الأبدان تنقاد لها. يعني أنت تتصور أن هشام ولي عهد، الناس يرجونه ويخشونه، يطب إلى الكعبة يحاول أن يحصل له مكان، يطوف ما يقدر، يحاول أن يلتمس الحجر ما يقدر، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مسجد قد أقلقته أشجانه وألمته أحزانه مقرح الأجفان من خيفة الله ومن دموعه، رأسا ينفرد له الناس شماطين، يمر يأخذ طريقه إلى الحجر، يلتمس الحجر ويخرج ويوقف الفرزدق يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الواقع مهذب من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والسيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا. اتأمل يعني بيش العابدين أخذ هالأثر هذا. فرزدق كان يمكن أن يروح للخزائن يلتمس منها الأموال، يروح للسلطة يلتمس عندها الحماية، يروح إلى الظل الضخم يلتمس عند الدفء، نعم ليش يجي إلى هذا الرجل اللي ابن محراب وابن بكاء ولوعة؟ لأنه علم ولأنه خلق ولأنه مكانة. هاي المكانة قلت شغل الناس فريقين، شغل الناس فريقين بالفعل. كان يدخل مولى من المواجي يحمل علما يقف له الناس شماطين، ويدخل واحد من صميم البيوت الضخمة، أتخطر عبد الملك بن مروان طبع لي واحد على هيئة علماء وقاعد يلعب بالشطرنج ويا نديمة، بس قالوا له فلان اجى رأسا لم رجليه وغطى غطى الشطرنج واجى هذا قعد. لما قعد صار يختبر عبد الملك أديب معروف، صار يختبره قال له ماذا تعرف ماذا تحسن من الفقه؟ قال له والله لا أحسن شيء. قال له ماذا تحسن من الحكمة؟ لا. قال له ماذا تحسن من التاريخ؟ قال له والله لا أحسن شيء. وخر الوصلة عن الشطرنج ومد لرجله وقال يلا كان وقال يلعب وياي بعد حليما اللي اسمعك قيدتني وكبلتني. الواقع العلم إلى أثر إلى هيبة على الناس، العلم إلى هيبة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه بالنفوس لعظم. الواقع يقول الزمخشري وكل فضيلة فيها شناء، رأيت العلم من هاتيك أسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنج ليس يبنى، يرفع العلم ويضع الجهل، ويبقى تأريخ العلم عابق مهما امتدت الإنسانية. فالقرآن يقول رفعناه ربناه منزلة كبيرة عالية بالعلم. يجي ياهو التفسير الإسرائيلي هنا يقوم يلخبط عاقل، وهب بن منبه يقول كان إدريس يرفع إلى يومية من ثواب الأعمال كما يرفع للمجتمع بأجمعه. ملائكة يشوفون أن هذا يومية يجي من ثواب الأعمال إلى بقد أعمال الدنيا كلها اشتاقوا، ومن جملة من اشتاق إسرائيل أيضا اشتاق، استأذن ربه قال له إذن لي أن أنزل يا رب إلى نبيك. نزل إلى إدريس عليه السلام. قل جلس يا إدريس، إدريس التفت له قال له أنا لي إليك حاجة. قال له أريد منك أولا تذيقني جرعة من الموت. قل ذوقت جرعة من الموت مات لحظات ثم عاد إلى قال له بعد أريد منك تأخذني على جناحيك خلي أشوف النار. يقول حمله أراه النار مين ثلاثة. قال له بس طب لحظات أدخل إلى الجنة. طب يقول إلى الجنة بعد ما طلع. قال له ليش؟ قال له الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها بالنسبة إلى جهنم. أنا مرت عليها وردت. يقول كل نفس ذائقة الموت، أنا مضت الموت. يقول عن الجنة وما هم بخارجين منها. ما طبك بعد ما طلع شوي حكي أسطورة عجيبة أسطورة مال كلام فارغ بلا طعم. أولا منه قال أن الجنة الآن مخلوقة مثلا، وتلك الجنة وعدت للمتقين وعدت في علم الله لأنه خلقها الآن قبل الحساب، يعتبر عبث، يعتبر عبث، كل شيء هالك تخلق وتعدم ليش؟ أشي يقولون في خلقها لطف للمكلفين؟ لا، يعني ممكن أنه الإنسان يعرف أن راح يأوي إلى مصير من النوع، هو هذا كافي. على العموم مش ما أريد أدخل بها المتاهة، المهم أن الصورة الأسطورية اللي تشوف يرويها التاريخ الإسرائيلي اليهود. والغريب أن لما ترجع إلى التفاسير محشوة من هالأراء من هالنظريات، ويجيك يقول لك أنتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبا معناه أنتوا أصلكم يهودي. قلت ميت يهودي عندك؟ أنا ما أسميك يهودي. واحد موهوم اسمه عبد الله بن سبا انا لازم اصير يهودي. ايش معنى؟ والحكي يخضع الى مقاييس لو غوتره. يعني تامل لما ترجع الى التفاسير عند المذاهب الاربعه عجيب مملوءه، خصوص تفسير الطبري اللي عبروا عنه شيخ المفسرين فظيع. هذا مو تفسير يعني، صدقني صندوق مع الاساطير يهوديه. غريب يعني نظريات وروايات عجيبه. احنا ما نحمل على المسلمين ما نقول لهم تاريخكم يهودي، نقول أن هذا تسرب إلى لازم ننظف تاريخنا منه، لازم ننظف تفسيرنا منه. أما أن عندك واحد يهودي معناه أنت لازم تصير يهودي ليش؟ يعني غريب يعني يا أخي، والله مفارقات بالتاريخ. الآن ألفت نظرك إلى حالة قائمة الآن تقريبا بالثورة الفلسطينية، هي ثورة الحجارة، الثورة المباركة والشكل. الآن حوالي 300 قتلوا للتعاون لأنهم تعاونوا مع اليهود. زين احنا صح ان نقولوا انتم جواسيس لان 300 طلعوا منكم تعاونوا ويا اليهود. فد واحد موهوم ابن العلقمي يقولون تعاونوا ويا التتار، معناه الشيعة كلهم خونه. ليش؟ لانه تعاونوا، لان عندهم واحد تعاون ويا التتار. ما العلم رجل ما تعاون ابن العلقمي، اللي دبر قضيه الطبة الى بغداد الجويدار، اللي يحب يشوف التاريخ ويشوف التحقيق. نعم هذا الرجل بالعكس كان موقف متعقل وموقف متعاون مع التتار. لكن إلى الآن مر بالتاريخ دول الكلاب اللي دخلوا يا أخي مصيبة تاريخنا يا جماعة. ما أعرف شلون يعني، مع الأسف والله مع الأسف. أنا التاريخ يعني في قطع الأمعاء قطع القلب. يعني أنت تحرص على وحدة المسلمين وتلقى الأقلام التافهة اليومية تطلع تكرر النغمة هاي الموبوءة. وين هاي اللي مع كيف تلتقي مع الروح الإسلامي والشكل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله الوحدة، لأن الإسلام الواقع دين الوحدة، دعا إلى الوحدة، وأولا وحد الأديان وحد الأفكار وحد المشاعر، أمر بعبادة رب واحد. وحتى لو اختلف المسلم مع مسلم آخر بالنظرية، مو معنى ذلك أن هذا الاختلاف بالنظرية هو يؤدي إلى لون، بالعكس لون من العداء. لا لا، الله عز وجل جعلنا أمة واحدة وربنا واحد والشكل، وأمرنا بأن نعتصم بحبله. ومن أجل وحدة المسلمين وحى أئمتنا، أكد لك كان بوسع الإمام علي عليه السلام أن يتجنب المعاناة كلها، لكن اللي دفع إلى تحمل المعاناة حرصة على أن لا تنشق وحدة المسلمين، وتنازل عن كل حقوقه في سبيل ذلك. وإجت مصارع أهل البيت ترى كلها لهالهدف. تنبهي يعني تصور أنت لما ترجع إلى ثورة الحسين سلام الله عليه، تقول شنو دوافع الحسين إلى النهضة؟ شنو الدافع؟ صدقني ما أكو دافع إلا أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، كما هو مفاد كتاب أهل الكوفة، اقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. لأن دول مزقوا الناس شر ممزق، يعني رجعوا بيهم إلى الأنماط الجاهلية من السلوك إلى البداوة والغلظة، رجعوا بهم إلى التمزق، ضربوا لك القبائل بعضها بالبعض الآخر، ملؤوا لك الدنيا دم، حولوا طهر الإسلام إلى مباء للفجور، أموال المسلمين بعد صرفوها عن طريق النفع العام إلى ملذاتهم. ولذلك كان موضع استغراب الحسين أن دولة يظلون يمهم جماعة. الحسين خطبته لما نزل قال لهم ويحكم، أنا أسألكم سؤال، إحنا نبل لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا ولدين فأصرفناكم مجدين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، إلى أن قال أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون. ما مشاعر ما عندكم؟ يعني تنبه ما عندكم؟ شنو اللي يدعوكم لين تلتفون حول دولة؟ شوفوا الشعوب الجاهلة أو الأمة الجاهلة. شنو كان جواب الحسين؟ أن رشقوه بالسهام رشقة واحدة، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، حتى ناشت جسده وحتى تداعت حوله، وقعت حوله عن يمينه وعن شماله، فشخص ببصره إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون. أدمته الشهام. ورحم الله سيد حيدر يقول قد ضم قطريه الطعام أبعاد العرض والطول، قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلود مرصع، تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع. لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع، سقط إلى الأرض وقد أخذه نسف الدماء واشتد عليه ألم الجراح ومجرح ما غير القنا حسنا ولا خلقنا من جديد. قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مذا البشت يد الدماء اللبودة. لذلك أختي تقول لما طلعت إلى أخته خرجت إليه تقول له أي جرح أشده لك، أي جرح من الجراح أشده لك أخي وقد امتلأ جسمك بالجراح. خويا ما غاب عين دمع وشجيك يا ما يعانيت مرمرت بيك. أنا جيت من وسط الخدير لك طلعت متني وقمت اراويك. اغلب المحققين ترى يقولون ما طلعت لها بالنهار، لها الحسين وصاها قال اخي لا تشمتي بين الاعداء، طلعت لها بالليل. بالليل ها طلعت وياها لفيف من الارامل واليتامى اليك جيت خويا الليل أشرب دمع وأكبع بالعويل تميل الرجايا منين ما ميل أتعثر بين المجاتيل وشجت أطفالك والمداليل حنت فلام ترى مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا نادت فقاطت القلوب بشجوها لكنما تضم البيان فريدا انسان عيني يا حسين وخير يا املي وعقد يماني المنظر.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ألم زادي
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد. Oh, رجوعي إلى السميع رب العباد. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية، فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره، لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك،
وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا.
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي.
الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي.